الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما زال الدرس موصولا، والبحث والمدارسة والمذاكرة متصلة في كتاب الكبائر، وبلغنا إلى الباب 94، ترجم عليه الشيخ بقوله: باب أذى الجار. سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم عليه.
اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب أذى الجار. وقول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الآية. عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجاه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه.
عندك ولمسلم ولا لهما؟
ولمسلم.
لا، ولهما عن أبي هريرة.
أحسن الله إليكم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. ولترمذي وحسنه عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا:
عن ابن عمر.
ولترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئ منهم، فقد برئت منهم ذمة الله. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفي رواية: لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاو.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الباب 94 في تبويبه لكتاب الكبائر المشتمل على 124 بابا: باب أذى الجار، أي ما جاء في أذى الجار من الوعيد وعده وزجره من الكبائر. استدل على ذلك بآية الحقوق 10 في سورة النساء التي هي في أول الربع، وأولها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فقال: والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب اختلفوا فيه، وأرجح الأقوال أنها الزوجة. والجار ذي القربى، والجار الجنب. والجيران في الإسلام لهم 3 حقوق: حق للجار القريب المسلم، فحق الجوار أولا، وحق القرابة ثانيا، وحق الإسلام ثالثا. النوع الثاني: جار له حقان، وهو الجار القريب، له حق الجوار وله حق القرابة، سواء كان مسلما فله حق ثالث أو يكون قريب غير مسلم. وجار له حقان، وهو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. والنوع الثالث: جار له حق واحد، وهو الجار غير المسلم، فحقه حق الجوار. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ومن عادته وشأنه عليه الصلاة والسلام لا يكرر الأمر 3 إلا إذا كان ذي بال، ويريد من المخاطبين أن ينتبهوا ويحتفوا بهذا الأمر المكرر. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أكد هذا بتكراره 3 وبالحلف، فإنه عليه الصلاة والسلام الصادق البار ولو لم يحلف. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر، أي الذي نفيت الإيمان عنه. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره من شره، من خديعته، من أذيته. ففيه أن مؤذي الجار حلف صلى الله عليه وسلم حلفا مؤكدا بالقسم مكررا 3 أنه لا يؤمن. وكل ما جاء في أدلة الشرع في السنة في نفي الإيمان عن المؤمن دلالة على ضعف إيمانه لا على زواله، وإنما على ضعف إيمانه بمقارفته لهذه الكبيرة التي استوجبت له ذلك. والجار يضيق فهم بعض الناس في حقه، فإن الجار يتعلق بأمور: من جاورك في بيتك، من جاور حرم الله عز وجل متعبدا به، من جاورك في قبيلته وفي دولته، فهذا يحصل الأذى من الجماعة على الجماعة ومن دولة على دولة، كما يحصل الأذى على الفرد. فكل من آذى جاره بأي اعتبار فإنه مقارف لهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. الزنا كبيرة، يتضاعف تفخيم هذه الكبيرة إذا كان المزني بها زوجة الجار أو حليلته، ويتضاعف أشد إذا كان المزني بها من ذوات المحارم، وأشد من ذلك كله إذا كان المزني بها أمه. هذا الزنا كبير لكنه تفاوت في الفضاعة وفي الشناعة. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أبي شريح وهو أبو شريح العدوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث من الجوامع، من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصل في الأخلاق. وأحاديث الأخلاق في الإسلام تدور على 4 أحاديث، هذا أولها، حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني الذي تدور عليه أحاديث الأخلاق قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث الذي يدور عليه أحاديث الأخلاق وصيته صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، فكررها 3. الحديث الرابع: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه الأحاديث 4 قامت عليها أحاديث الأخلاق والتعاملات في الإسلام. فهنا رتب هذا الأمر على إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر، وذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ها هنا من باب التفخيم لهذا الأمر المذكور بعده، لأن الإيمان بالله عظيم وكذا الإيمان باليوم الآخر. قال: فليكرم ضيفه، إكرام الضيف من أخلاق العرب وعوائدهم الكريمة التي جاء الإسلام مقرا لها مكملا ومتمما لمعانيها. إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وإكرام الضيف هو بإيوائه وإطعامه من غير تكلف مما تؤوي نفسك وتطعم نفسك، أقلها يوم، وأقل الكمال يوم وليلة، وأكثر الكمال 3 أيام، فما زاد فهو صدقة. لهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى إكرام الضيف أن تذبح الذبائح، أكرم من ضاف الضيوف رسول الله، ذبح ولم يذبح، وأطعم أضيافه لبنا وأطعمهم طعاما بحسب ما يجد من غير تكلف. صار في عرف البوادي وبعض الناس أنه لا إكرام للضيف إلا بأن يذبح له ذبيحة، والذبح ليس للضيف وإنما لله. ارتباط هذا بالكرم ليس بصحيح، وإنما تكرمه مما تجود ومما تطعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، دل الحديث بمفهومه أن من آذى جاره لم يحقق الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، أي نقص إيمانه. وسبق في قيد الكبيرة أنها كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه، فهذا المؤذي جاره قد نفى النبي الإيمان عنه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، سواء في باب الخصومات والمنازعات أو في باب الحديث المرسل أو في باب الإجابة، ليقل خيرا يرجع عليه بالخير وعلى غيره، أو ليصمت أي لا ينطق شرا. ولم يجز أن ينطق العبد شرا إلا على جهة المقابلة والمكافأة، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، الآية في آخر النحل. قال: وفي رواية: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، هذا لفظ مسلم، لا يأمن الجار من بوائق جاره أي من شره وأذيته، يؤذيه في عرضه، يسلط أولاده على بنات الجار، أو يتلصص هو على نساء ومحارم جاره، هذه أذية. ومن أذية الجار أيضا الاعتداء عليه ببدنه، الاعتداء عليه بماله، الاعتداء عليه بملكه، يؤذيه فيسد بابه، يؤذيه فيهدم جداره، يؤذيه فيسهر الليل ويؤذي جاره فلا يدعه ينام. ولهذا جاء اللفظ في الوعيد لفظا عاما يشمل كل ما يصدق عليه أنه أذى وأنه من بوائق الجار. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما كان لا يعلم الغيب قال: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار ويكرر الوصية، حتى ظن عليه الصلاة والسلام ظنا بشريا أن الجار سيكون من ضمن الورثة، فإنه يرث الورثة من يرث الميت أصوله وفروعه ثم حواشيه مع زوجه، ظن عليه الصلاة والسلام أن الجار سيكون مع هؤلاء الورثة، وهذا جانب بشري لأن الرسول لا يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله إليه، وتقرؤون في آخر الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول، رسول هذه نكرة تشمل رسولا إنسيا أو رسولا إيش الجن ليس فيهم رسل أو رسولا من الملائكة، أما الجن فمنهم نذر. وهذا كله تفخيم وتعظيم لشأن الجار. ثم قال الشيخ رحمه الله: وللترمذي وحسنه، وهذا كما سبق من حفاوة الشيخ في الحديث وعنايته بالصناعة الحديثية في عزوه الأحاديث إلى أصولها وبيان أحكامها فيما غير الصحيحين. وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، وعقب عليه بقوله: وهذا حديث حسن غريب. خير الأصحاب أي من صاحب أحدا، خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه. فبالتالي كان الصديق خير الأصحاب، لأنه خير الناس لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فصار بهذا الصديق خير الأصحاب عند الله، لأنه خير الناس لصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من أحسن صحبة صاحبه أحسنها لله وفاء لا غدرا، كرامة ومروءة لا لؤما، لأنه ينتشر بين الأصحاب اللؤم. لماذا؟ إذا كانت المصاحبة لأجل غرض من الدنيا، لينال وظيفة أو ليحصل شفاعة أو ليتكئ عليه ليصل إلى مراده، كلها من دواغل النفوس. وقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. أما من كانت صحبته وأخوته ومحبته لله فهذا خير عند الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وخير الجيران عند الله من هو؟ من كان خيرا لجاره، أي نفح لجاره الخير وكف عنه الشر. وجارك أقرب إليك حتى من أقاربك، حتى من إخوانك في النسب الذين ابتعدوا عنك في الجوار. ويعلم الجار من جاره ما لا يعلمه أقاربه منه. لماذا؟ لأنه لما طالت مجاورته له عرف أخلاقه وعرف دينه وعرف مروءته وعرف أسراره. فمن أذية الجار فضحه وكشف ستره، ومن أذية الجار إفشاء معايبه، إلا في حالة الاستشارة، فإن المستشار مؤتمن كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وفي الحديث أيضا قاعدة عظيمة للثواب، أن الجزاء من جنس العمل، فإن الثواب قام في شريعة الإسلام والجزاء على قواعد، من أعظمها أن الجزاء والثواب من جنس العمل، ودل على ذلك القواطع في القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جزاء وفاقا، من ستر مسلما ستره الله، خير الأصحاب خيرهم لجاره، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. قال: وفي المسند وصحيح الحاكم، المسند للإمام أحمد، صحيح الحاكم لأن الحاكم أبا عبد الله ابن البيع النيسابوري اشترط فيما ألفه أنه مستدرك على الصحيحين، أي أحاديث صحيحة على شرطه لم يخرجها صاحب الصحيحين البخاري ومسلم. فيسمى عند العلماء اختصارا، اكتب سؤالك عندك كتاب سؤال اكتبه. الحاكم اشترط في كتابه هذا أنه يخرج أحاديث الصحاح لم يخرجها صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، إما استدراك منه عليهما أو أنها فاتتهم، ولهذا كان صحيحه أقل رتبة من الصحيحين، وهو متأخر رحمه الله. فمن أحاديثه ما هو صحيح ولم يخرجه صاحب الصحيحين صاحب الصحيحين، ومنه ما ليس كذلك. ولهذا تعقب العلماء الحافظ الحاكم، تعقبوا أبا عبد الله الحاكم بن البيع، وأشهر التعقب تعقب من؟ الحافظ الترمذي عليه. والأحاديث المجموعة في غير الصحيحين كثيرة، جامع الترمذي من هذا النوع، صحيح ابن خزيمة من هذا النوع، صحيح ابن حبان من هذا النوع، صحيح أبي عبد الله الحاكم المستدرك من هذا النوع. وترتيب العلماء لهذه الكتب على أربعة مراتب، فأجلها الجامع الصحيح للترمذي، يليه صحيح إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة، يليه صحيح ابن حبان، ومنهم من يقدم صحيح الحاكم على صحيح ابن حبان. يقول الشيخ: وفي المسند وصحيح ابن صحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منه الذمة. هذا الحديث رواه أحمد والحاكم، وفيه عمرو بن الحصين العقيلي، وقد اتهمه العلماء، فيكون الحديث فيه مضعفا، لكن هذا الحديث جاء له شاهد آخر، ولهذا الشيخ رحمه الله لا يمكن أن يستقل برواية ضعيفة إلا ولهذه الرواية شواهد أو متابعات أخرى يرتقي بها الحديث إلى رتبة الاحتجاج. ولهذا قال: وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. في رواية: ما آمن من بات شبعان وجاره طاو. هذه عند الطبراني وعند البزار بإسناد حسن، كما حسنه المنذري أبو عبد الله في الترغيب والترهيب. مدلول الأحاديث الثلاثة مدلول واحد: أيما أهل عرصة، أي أهل حي وناحية وقرية وجوار، كان فيهم امرؤ جائع من جيرانهم إلا برئت منهم الذمة. ذمة من؟ ذمة الله وذمة رسوله، لأنهم لم يراعوا جارهم فباتوا شبعانين وهو جائع، باتوا مرفهين وهو في حاجة. وهذا مع منافاته للمروءة والأدب وأخلاق الإسلام، كذلك هو مؤذن لله عز وجل، مشعر بعقوبته سبحانه. وإنما تبرأ الذمة ممن؟ من صاحب الذنب الكبير، هذا الذي تبرأ منه هذه الذمة. وفي الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ونفي الإيمان عنه لمقارفته الكبيرة. وفي رواية قال: ما آمن، أي ما حقق كمال الإيمان، من بات شبعان وجاره طاو، أي جائع، إذا كان يعلم بذلك. فإن لم يكن يعلم فهو جاهل، وقد رفع الله الحرج عن الجاهل. وجاء في أدب الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخ أحدكم لحما فليكثر إيش؟ يكثر المرق. كيف يكثر المرق؟ بأن يكثر الماء، إكثار المرق بأن تزيد على اللحم ماء، ليقتبس الماء من طعم اللحم فيكون مرقا. قال: وليتعاهد جيرانه، يتعاهدهم. لماذا يا أخواني؟ لأن الجار إذا طبخ اللحم فاحت ريحه، فتشوفت لها النفوس، فكسر هذا المتشوف في النفوس في إطعامهم وإهدائهم وإنحالهم. وإلى عهد قريب، بل وإلى الآن في رمضان وفي غيره، بعد العصر وقبل غروب الشمس، تجد الصغار يخرجون من بيت إلى بيت، يتهادى الناس ما يفطرون به. نعم قلت لما كثر في أيدي الناس المال واتسعت أمر الدنيا فانشغلوا بها عن هذه الأخلاق الكريمة والمراءاة الدينية التي جاء بها ديننا الإسلام. وكان وأذكر هذا جيدا إذا نفست امرأة من الجيران تعاهدها نساء الحي مدة نفاسها 40 يوما أو أقل حتى ترتفع، يتعاهدنها ويتعاهدن بيتها وأولادها وزوجها، وهذا من ما بين الجيران من أخلاق الإسلام التي نشأ هذا الدين وأهله عليها. فإذا حصل من المسلمين تخل عن هذا الفضل فالملامة عليهم لا على دينهم، الملامة على عدم عملهم بدينهم لا على هذا الدين. وهذا يا أيها الإخوة أمر جليل. وما يشتهر عند الناس أن حق الجار إلى سابع جار، فهذا فيه خبر يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن ليس إلى سابع جار. سابع جار هذه ثقافة مسلسلات ليس ثقافة دين. الذي يروى عن عائشة كما عند ابن أبي شيبة أن الجار جار إلى 40 دار، هذا في خبر عائشة. وأما تحديد الجار فهذا يرجع إلى عرف كل مجتمع بحسبه، والجار ليس خاص بالفرد بل حتى في الجماعة كما سبق في مجاورة القبائل بعضها بعضا، مجاورة الدول بعضها لبعض وحفظها لحدود بعضها على بعض. والمقصود أن أذية الجار كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن إكرام الجار من فضائل الأعمال وكرائمها. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الاستخفاف بأهل الفضل. عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. صححه الترمذي. ولأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. ولأحمد بسند جيد: ليس منا من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف العالم حقه. انتهى.
من كبائر الذنوب ما ترجم عليه الشيخ هاهنا في قوله: باب الاستخفاف بأهل الفضل. ومعنى الاستخفاف اعتقاد خفة حقهم، ومعنى الاستخفاف الاستهتار بهم والاستهزاء وإنزالهم عن منزلتهم التي هم عليها، هذا استخفاف. والاستعلاء والاسترفاع رفع الناس عن منزلتهم التي هم عليها. ولما كان ديننا دين وسط نهانا عن الغلو والاستعلاء ونهانا عن الجفاء والاستخفاف. أين هذا وأين هذا؟ أما الاستخفاف في أحاديث الباب، أما في الاستعلاء والغلو فكما في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا إليه فقلنا: يا سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وأعظمنا طولا، صاروا يبالغون في التفخيم، في تفخيم التبجيل والألفاظ، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يتجارى بأهوائكم ويلعب بعواطفكم ومشاعركم بما يجريه على ألسنتكم. في رواية: ولا يستجرينكم الشيطان كما يتجارى الكلب بصاحبه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عليها. أنزله الله منزلتين فجعله عبدا وجعله رسولا. وفي هذا ما جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء المبالغة في التفخيم وفي ألفاظ المدح والغلو فيها، وهذه إنما جاءت على المسلمين من الأعاجم، هم الذين عندهم عبارات التفخيم التي لا حد لها. إمام الزمان، حجة الإسلام، آية الله، من أين هذه الألقاب؟ لا تجدها لا في قرآن ولا في سنة، لكن هي الاستدرار للعواطف حتى ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير وتتابع عليها الناس فيظنونها من دين الله وهي ليست كذلك. بدعة ابتدعوها وتواردوا عليها. شريعة الإسلام ما فيها هذا التزيد وهذه المبالغة بالإطراء. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نهى عن الإطراء والمبالغة والتعالي بالألفاظ، ونهى عن الاستخفاف وإنزال الناس عن منازلهم. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أنزلهم منزلتهم في الجاهلية، وفي الإسلام إذا فقهوا في الإسلام وصاروا من أهل السابقة فيه. الاستخفاف بأهل العلم وبأهل الفضل، وهو ظلمهم باستنقاصهم وإنزالهم عن مكانتهم، هذا حكمه أنه كبيرة من الكبائر. ما دليلك يا شيخ محمد على أنها كبيرة؟ أورد لكم في الباب ثلاثة أحاديث. فالأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه الإمام أحمد في المسند، بل رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وهو حديث صحيح كما صححه الألباني وغيره. ليس منا، هذه من ألفاظ الوعيد، لأن فيها ماذا؟ التبرئ، فيها التبرؤ من صاحب هذا العمل. ومرنا أن الكبيرة وشي؟ ما هي الكبيرة؟ لا نقبل اليد اليسرى. قال الله عز وجل: وما تلك إيش؟ بيسارك يا موسى؟ ها؟ قال: ما تلك بيمينك؟ إذن ليش ترفع اليسرى؟ اليمنى للتكريم. الكبيرة أشغلتونا يا أخوان. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا المسلمون أهل فوضى، حتى في حرم الله فوضى، ويريدون أن يحصلوا مراتب الأمور. كل ذنب رتب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو نفي الإيمان عن صاحبه كما في أذية الجار: والله لا يؤمن ثلاثا الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو تبرئ منه ليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. قال في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الصغير يشمل صغيرا في سنه وصغيرا في إيش؟ في نسبه، فلا يتجرأ الأصيل في نسبه على الصغير، والصغير في عقله، والصغير في ماله. كل هؤلاء صغار بالنسبة إلى الكبار. وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر أو لم يعرف شرف كبيرنا. والكبير في العلم وفي السن، وغالبا الكبر مرتبط بالعقل، ولهذا كبير السن وكبير العلم له شرف الكبر، ولهذا في اللفظ الآخر ويعرف لذي الشيبة حقه، فدل على أن الاستخفاف والاستهتار والانتقاص من الكبرى سنا وعلما وفضلا ودينا أنه من كبائر الذنوب. قال: ولأبي داود عن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري، ما اسم أبي موسى؟ أنت ما اسم أبي موسى؟ أصبر يا أخي، السؤال مخصوص. ألم أخبركم أن المسلمين فوضويون؟ هذا الدليل. أبو موسى صحابي مشتهر بكنيته، ما اسمه؟ لاحظوا، لم أسألكم عن أسماء لاعبي الكرة ولا الفنانين ولا المغنين ولا الزعماء، سألتكم عن اسم صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما اسم أبي موسى؟ أنت تعرف؟ أنت هو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله، إجلال الله أي تعظيم الله واحترامه، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. الشيبة الذي لاح الشيب في عارضه، وليس الشيب بالعار حتى عند من يريد النكاح، نعم، فليس الشيب عارا. لاح الشيب في عارض إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، فقال: يا ربي ما هذا؟ ما عارضاه؟ هذه الناحية سابلة الشعر مع اللحية تسمى بالعارضة، هذه تسمى بالعارضة. قال: ما هذا يا ربي؟ قال: هذا وقار يا إبراهيم. قال: اللهم زدني منه. وذكروا أن رجلا من العرب خطب امرأة فنظرت إليه فلاحت في شعره شيبا فردته، فبلغه أن المرأة ردته لأن الشيب لاح في عارضيه، فقال متوجدا: هذا سلوان لكم يا أهل الشيبه، يا ذوي الشيب. قال: عيرتني بالشيب وهو وقار، فليتها عيرتني بما هو عار. وأصدق من هذا كله قول سيدنا صلى الله عليه وسلم: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. إذن الشيب ليس عار وليس فضيحة، وإن استقبحه الناس فإن شعرة واحدة تشيب بها في الإسلام تكون لك نورا عند الله جل وعلا. وهذا الحديث: إن من إجلال الله أي تعظيمه واحترامه إكرام ذي الشيبة المسلم، كما مر معنا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إذن إكرام ذي الشيبة غير المسلم ليس من إجلال الله، لكن من أخلاق المسلمين. أما إكرام ذي الشيبة المسلم هذا من إجلال الله، إذن فيها عبادة. مفهوم المخالفة أن من لم يجل ذا الشيبة المسلم لم يجل الله عز وجل. وذو الشيب المسلم أول من يدخل فيهم العلماء الذين شابت عوارضهم في العلم تعلما أولا ثم تعليما له ثانيا، ويدخل فيهم أيضا شيوخ أهل الإسلام ممن أمضى في الإسلام سنين يعبد الله ويوحده، فهذا أفضل وأكمل ممن نشأ حديثا. قال: وحامل القرآن. من إجلال الله إكرام حامل القرآن بشرط: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إكرام حامل القرآن من إجلال الله، وإسفاف وازدراء والاستخفاف بحامل القرآن وهو العالم من عدم إجلال الله. حامل القرآن أي حافظه كله أو بعضه بشرط أن لا يكون غاليا فيه وبشرط أن لا يكون جافيا عنه، دل على أن القرآن يغلو فيه أقوام ويجفوه آخرون، وجفاته أكثر ممن غلا فيه. ممن غلا بالقرآن الخوارج، فقرأوا القرآن وحفظوه، حتى إن الصحابة على فضل الصحابة وسابقتهم يحقر أحدهم قراءته إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون في التهجد والقيام، لكن لم ينفعهم، أخذوا ظواهر القرآن ولم يفقهوها وحملوها على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية بغلوهم في القرآن، لكن هذا لا ينطلي، لأن الله حافظ كلامه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. حفظ الله لفظ القرآن، لفظ القرآن، وحفظ الله بالعلماء معناه، فحرفوا عن كتاب الله وذادوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. من هؤلاء؟ هم العلماء الذين أقامهم الله لحفظ كلامه وإقامة دينه. عن هؤلاء الغلاة وعن أولئك الجفاة. الجافي عنه حفظ القرآن ثم أهمله حتى نساه، حتى نسيه، اشتغل بالدنيا، اشتغل بالمتاع، بالزرع، بالأولاد، نسي القرآن، أو أنه حرف معانيه إما اتباعا لمذهبه الذي ينتسب إليه، أو جماعته التي ينتمي إليهم، أو حزبه وطائفته التي هو معهم، فأهمل القرآن. هذا يستحق ما يستحقه من الاستخفاف لأنه لم يعمل بالقرآن. والثالث قال وإكرام ذي السلطان المقسط، من إجلال الله وتعظيم الله واحترام الله أن تكرم السلطان المقسط، ولي الأمر العادل، وتنزله منزلته وتجله. هذا من إجلال الله ومن أدب الإسلام. وسقت لكم قصة متى؟ قبل أمس، لما حج أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. من كان إمام الحرم؟ عبد الله بن عباس. متى ذكرنا هذه القصة؟ قبل يومين ما شاء الله. عندنا في الحلقة حفاظ كالذهبي وكلا الحاكم وكبن رجب. لما حج معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، كان في الحرم عبد الله بن عباس. استلم معاوية أركان البيت الأربعة، وهو صحابي لكن قد يخفى عليه بعض العلم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، شوفوا خاطبه بإيش؟ بوصفه، يا أمير المؤمنين، ما قال يا معاوية، ما قال يا ابن هند، ما قال يا عدو الله كما هي طريقة الخارجين عن السنة والجماعة، قال يا أمير المؤمنين، لا يستلم من هذا البيت إلا الركنين اليمانيين. قال معاوية رضي الله عنه: يا ابن عباس، كم كان بين ابن عباس وبين معاوية من السنين؟ 27 سنة. معاوية أسن من ابن عباس 27 سنة، يعني ابن عباس في صف أولاده. قال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا. ما قال يا مبتدع، يا فاسق، يا حزبي. شوفوا أهل العلم كيف ينزلون الناس منازلهم. ما زاد إلا أن قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والرسول لم يستلم إلا هذين الركنين، فما أرجع معاوية رضي الله عنه إلى الحق قال صدقت يا ابن أخي لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. ابن عباس بهذا الخطاب انتقص معاوية؟ أبدا، إنما أجله، لأن ذلك من إجلال الله، من إجلال الله إكرام واحترام السلطان المقسط أي العادل. أما الجائر فيعطى له حقه ولا يلزم إكرامه، يعطى له حقه بالسمع والطاعة، اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في مسلم، دل على أن من لم يقسط ويكرم للسلطان المقسط أو حامل القرآن غير الغاله ولا الجافي عنه أو استخف بذي الشيبة المسلم أن هذا لم يجل الله عز وجل، إذن وقع في الكبيرة في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. والله أعلم. نأخذ إغضاب الزوج، ها؟ هذا مخليه حتى تحضر حريمكم يسمعنا هذا الباب وهذا الحديث، نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول كيف نعلم أن الشيء فيه نفع في البيع، بالشرع أم بالعرف؟ نعلم ذلك بما آتانا الله جل وعلا من العقل وآتانا في عرفنا، ونعلم ذلك أيضا بالشرع، فالذي يعلم حسنه وقبحه يعلم بالشرع ويعلم بالعقل ويعلم بالطبع. هل يشتري الإنسان حية تقرصه؟ هذا يقال مجنون. إذن الشيء الذي ينفع تعرف منفعته بعدة وسائل، والله أعلم. يقول رأيت تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على فتح الباري في كتاب الحج أو حتى كتاب الحج، هل من أهل العلم من أتم التعليقات عليه حتى آخره؟ نعم، أتمها غير واحد من أهل العلم، وأتمها طالب العلم وهو محدثكم بأمر شيخنا وبقراءته عليه. يقول ما هو الموقف الشرعي من الدعاة الذين هيجوا الشباب على الحكام؟ هؤلاء الشباب الدعاة الذين هيجوا الشباب وغيرهم يرجع أمرهم إلى أهل العلم، هم الذين يحكمون عليهم، أما أن يحكم على هؤلاء أمثالهم يقع النزاع والشقاق والقيل والقال ويقع بينهم قالة السوء، وإنما هذا يرجع فيه إلى أهل العلم. ويجب أن يصانى ولاة المسلمين الذين لهم بيعة شرعية صحيحة، أن يصان حقهم وأن يعرف قدرهم، وأن لا يفتات عليهم، فضلا أن يسعى بالتثليب ونشر معايبهم لتسويغ الخروج عليهم، فإن هذه طريقة أهل البدع من الخوارج والوعيدية من المعتزلة ومن جرى مجراهم، والله أعلم. متى يبدأ وقت غسل الجمعة، أبعد الفجر أم بعد الشروق؟ يبدأ غسل يوم الجمعة من بدء اليوم، ويوم الجمعة متى يبدأ؟ من طلوع الفجر. أنتم إذا صمتم متى يبدأ صيامكم، من طلوع الشمس لطلوع الفجر؟ متأكدين؟ ليش ما تصومون الساعة 12 ليلا، لأن الواحدة بعدها صباحا؟ أليس هذا التوقيت الغربي؟ اليوم في التوقيت الغربي يبدأ الواحدة صباحا، ليش ما تصومون الساعة 1 صباحا؟ لأن اليوم في الشرع يبدأ من طلوع الفجر. ولهذا يشغلنا الناس في الحج يرمون الساعة 12 ليلا لليوم الأول، ويبقون عند المرمى ليرمون الواحدة صباحا لليوم الثاني. هذا فهمه الذي يريد أن يكيف عليه شرع الله. إذن لماذا لا تصوم من الواحدة صباحا كما تزعم؟ يلزمك في هذا مثل ما لزمك في ذاك. اليوم في شرع الإسلام يبدأ من طلوع الفجر، وغسل يوم الجمعة كما جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه السبعة، من السبعة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء السبعة وهم الجماعة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا حديث أبي سعيد، فأضاف الغسل لليوم، واليوم يبدأ من أين؟ من طلوع الفجر، والله أعلم. هل الهم بقطع الصلاة يعتبر من قطع النية؟ لا، لا يعتبر هذا من قطع النية. الذي ذكره الفقهاء أن من نوى الفطر أفطر، إذا عزم على الفطر في نهار رمضان ولو لم يتناول شيء فإنه يكون في حكم المفطر وعليه قضاء هذا اليوم، والله أعلم. في قول الله جل وعلا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولم يقل ولا تعقوا الوالدين، كيف؟ لأن الله يخاطب العقل، يخاطب العرب الذين يفهمون الخطاب، فإن الأمر بالوالدين إحسانا نهي عن أن يعق الوالدين وأن يكون معاملته بهما سوءا. لما قال وبالوالدين إحسانا نهي عن ماذا؟ عن العقوق لهما، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده، والله أعلم. هل يصح السعي بين الصفا والمروة بدون وضوء أي انتقض الوضوء وهو يسعى؟ لا يصح السعي بين الصفا والمروة إلا في عبادة نسك، في عبادة نسك، ولا يشترط له الطهارة، بل الطهارة فيه مستحبة، لأنه يجوز أن تسعى المرأة الحائض والنفس بين الصفا والمروة، يجوز لها ذلك لعموم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. أما السعي فإنه يصح بلا طهارة، لكن لا يصح السعي نافلة، لا يقول بذهب تنفل أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما أطوف بالبيت سبعة أشواط، إنما السعي خاص بالحج والعمرة. قال الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، شوف من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا أي في نسك حج أو عمرة فإن الله شاكر عليم. أما الطواف بالبيت فيصح أن يطوف من غير نسك، أليس كذلك؟ والطواف بالبيت أربعة أنواع، طواف ركن كطواف الحج وطواف العمرة، وطواف نسك واجب كطواف الوداع في الحج على غير أهل مكة، وطواف نسك مستحب كطواف القدوم للقارن ومن والمفرد. النوع الرابع طواف نافلة سبعة أشواط، ولا يشترط فيه لا إحرام ولا حج ولا عمرة، هذه أنواع الأطوفة. منهجنا ألا نقبل سؤالا شفهيا، من عنده سؤال يكتبه، ولو فتحنا الباب للأسئلة الشفهية أذن الفجر ثم الظهر وما خلصنا، هذا مجربينه يا أخواني، ولهذا نلتزم على طريقتنا، من عنده سؤال يكتبه، فإن جاءه الدور الحمد لله وإلا فما علينا وعليكم من تثريب، والله أعلم. ما حكم من مرض في شهر رمضان فمرض مرضا خاف فيه على نفسه فأفطر، ماذا عليه؟ إذا مرض فخاف على نفسه فأفطر أو أمره طبيب ثقة أن يفطر جاز له الفطر ثم يقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها. والله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيش؟ فعدة من أيام أخر. والله أعلم. سائل يقول: هل يعتبر حب الزوجة وتذللها لزوجها عبادة؟ لا، هذا مما جاءت به الشريعة، أن الزوجة تطيع زوجها إلا إذا زادت هذه الطاعة حتى بلغت العبادة، فهذا شرك. أو أن الرجل يغرم بزوجته ويتعلق بها فيغلو بذلك ويزداد إلى أن يعبدها، هذا شرك. أما تذلل أي تحنن وتبعل الزوجة لزوجها، هذا من كمالاتها ومن مروءاتها ومما تثاب عليه وتؤجر في شريعة الإسلام. والله أعلم. هل من بر الوالدين بعد وفاتهم وما هو الأفضل؟ نعم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن والدي قد ماتا، فهل بقي علي من برهما شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تصل صديقهما، في رواية تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، وتصل أو وتهدي إلى صديقهما وتدعو لهما. فمن بر الوالدين بعد الموت الدعاء لهم وصلة أرحامهم التي هم سبب لهذه الصلة، فإنك إن جددت فوصلت أرحامهم أو صديقهم تجدد الدعاء لمن؟ الدعاء لوالديك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح شاة تعاهد بها من؟ صويحبات خديجة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. كيف يكمل من أدرك التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة؟ كل صلاة فاتت الإنسان فإنه يبني على ما أدرك من أولها. أدركت مع الإمام التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة، الجنازة كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات كما استقرت عليها الشريعة، فتكون التكبيرة الثالثة للإمام الأولى لك أيها التابع، فتقرأ الفاتحة. إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة تكون لك إيش؟ الثانية، فتصلي على النبي سريعا، فإذا سلم تكبر الثالثة وتدعو للميت سريعا، ثم تكبر الرابعة وتسلم، أي أنك تبني على ماذا؟ على ما أدركت من صلاتك مع الإمام في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة أو صلاة الجنازة. والله أعلم. هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة؟ نعم، يجوز له ذلك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل بيته إلا لحاجته. الحاجة مثل ماذا؟ طعام يطعمه إن لم يجلب له في المسجد، وضوء يتوضأ لأنه لا يصح أن ينقض وضوءه في بول أو غائط في المسجد، جدودا، غسلا، تبديل ملابس، وكذلك إذا اشترط أنه في وظيفة فيخرج من المعتكف في المسجد إلى وظيفته ثم يرجع إلى المسجد مرة أخرى. ولا يشرع للمعتكف أن يتبع جنازة ولا أن يعود مريضا، قالوا إلا أن يشترطه، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تعتكف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل البيت وفيه المريض ولا تسأل عنه ولا تقول كيف تيكم. لماذا؟ لأن المعتكف مشغول بعبادة، فلا حاجة إلى أن ينشغل بعبادة تخرجه عما انشغل فيه من مكثه في المسجد وخلوته بربه جل وعلا. والله أعلم. ما هي اللقطة التي لا يجوز أخذها من الحرم؟ وهل أخذ قارورة ماء يدخل في اللقطة؟ بارك الله فيك. اللقطة هي ما ترتفع إليه همة أوساط الناس، أما الشيء الذي لا ترتفع إليه همة أوساط الناس لا يسمى لقطة، مسواك، علبة قارورة، تمر يسير، لا ترتفع إليه همة أوساط الناس، قد ترتفع إليه همة أدناهم ولا عبرة بهمتهم، وليس العبرة بهمة أعاليهم، لأن الأغنياء والكبرى الشيء الذي عند الناس ما يعنيهم بشيء، فالعبرة بهمة أوساط الناس. النعال البلاستيكية الرخيصة مما ترتفع إليه همة أوساط الناس، فاللقطة هي ما ارتفعت إليه همة أوساط الناس، وهذه لا تلتقط لا في الحرم ولا في غيره. قارورة ماء سواء جديدة ولا مستعملة مما لا ترتفع إليه الهمة ويجوز أخذها والتقاطها، والله أعلم. السجاد لا ترتفع إليه الهمة، ساعة، جوال، إذا حصل واحد جوال ما يأخذه، انتبهوا يا أخواني، شاحن جوال كذلك، إلا في السجاد الذي جمعه المختصون المعتنون بالحرم ليرموه في الزبالة لأن أهله حجزوا فيه الأماكن وذهبوا، فما نزع من هذا جاز أخذه لأن مآله إلى التلف، والله أعلم. يقول: هل نصلي ركعتين بعد الأذان الثاني قبل ركعتين الفجر الراتبة لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ بين أذان الفجر والإقامة لا يصلى إلا ركعتي الفجر الراتبة، لعموم الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد طلوع الفجر، ولم يرخص فيها إلا بركعتي الفجر التي هي آكد النوافل الرواتب، وهي أحب إلى النبي من الدنيا وما فيها. وبالمناسبة هاتان الركعتان رأيت عددا من طلاب العلم يخالف فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحرم. كيف ذلك؟ يصلي هاتين الركعتين فيطيل في القيام والركوع والسجود، وهذا خلاف السنة، فإن هاتين الركعتين القبليتين في صلاة الفجر ركعتان خفيفتان جدا. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: لا أدري أأتم النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الفاتحة أو لم يتمهما، من تخفيفه لهاتين الركعتين ليفصل بين هاتين الركعتين وصلاة الفجر التي يشرع فيها التطويل في القيام والقراءة والركوع والسجود. وهذه من المواضع التي تكشف هل هذا طالب علم متفقه أو أنه مسكين مقلد لغيره ولا يحسن. ركعتان خفيفتان حتى أن من خفتها كأنه ينقرها، شكرا، حتى كأنه ينقرها وهو لا ينقرها في الحقيقة. ولهذا يستحب في الأولى قراءة بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. وفي صحيح مسلم جاء أنه يقرأ في الأولى بآية الإيمان قولوا آمنا في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا في آل عمران، وهما ركعتان خفيفتان جدا. أما يتنفل لعموم حديث بين أذانين إقام ثم يأتي بركعة الفجر فلا، هذا مخصوص في صلاة الفجر أنه لا يصلي قبلها إلا ركعتي الفجر، أو إذا دخل المسجد وقد صلى ركعتين في بيته فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأفضل أن تكون الركعتان في البيت، وأن يضطجع بعدهما إذا كان قد قام الليل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الكتب التي تنصحنا بها؟ هذا سؤال كبير. أعظم كتاب وأهم كتاب أنصحك به هو القرآن، كلام الله، أفضل كتاب وأعظم كلام تحفظه وتقرأه وتتفهم به وتتفقه فيه وتعمل به. فإذا أخذت من القرآن ما شاء الله لك فعندك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل وأعظم ما ننصحك به. وكتب أهل العلم إنما قامت على القرآن والسنة في الفقه وفي العقيدة وفي الأحكام وفي التفسير وفي الحديث، كلها على هذا المعنى، والله أعلم. طولنا عليكم يا أخواني، ها؟ نواصل إلى متى؟ ها؟ يقول: في حالة طوافي يكون في جانب نساء ويلامس كتفي كتفهما بدون قصد، ليس عليك في هذا حرج. الحرج إن تعمدت أن تكاتف النساء أو تلامسهن، أما مع الزحام ومع الاضطراب والمس من غير قصد فلا شيء في ذلك، ولا ينتقض وضوءك، لأن قوله جل وعلا: أو لامستم النساء، المراد بها وطئ النساء أي بالجماع، والله أعلم. ما حكم الحجامة في رمضان؟ اسمها الحجامة وليس الحجيمة كما كتب السائل. لا يصح أن يحتجم الصائم حال صومه، لأنه جاء فيه حديث واختلف فيه أهل العلم اختلافا عظيما. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين أحدهما يحجم الآخر، فقال: أفطر هذان. والحديث وإن كان الصحيح أنه منسوخ، لكن معناه أن لا يجتمع على الصائم ضعفان: ضعف بعدم الطعام والشراب، وضعف بإخراج الدم منه. ومسألة وقع فيها الخلاف الكبير والعالي بين العلماء أرجئها إلى الليل، والحمد لله المسألة فيها مسألة واسعة. ومن دلائل أن الشرع الحنيف لا يجمع على المسلم ضعفين: لم يوجب الله على المرأة الحائض والنفس أن تصوم، لأن فيها ضعف بخروج دم الحيض والنفاس، فلا يجمع عليها ضعفا ثانيا وهو بمنعها من الطعام والشراب وقضاء وقيام الأود، والله أعلم. ما هي أعلى الجنان؟ أعلى الجنان الفردوس الأعلى من الجنة، كما جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن وقبب يده هكذا. فأعلى الجنة هي الفردوس، والله أعلم. ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ هل نسكت أو ندعو أم ماذا نقول؟ نعم، بعد التكبيرة الرابعة يسكت الإمام سكتة يسيرة ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وذكر بعض الفقهاء أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره، لا تفتنا بعد، واغفر لنا وله. ولو سكت أو قال هذا الأمر واسع، لأن صلاة الجنازة كلها مشروعة للدعاء للميت. ويسأل: ماذا يقال إذا كان الميت طفلا؟ أصح ما جاء فيه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، لا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ومن تأمل في هذا الدعاء وجد أنه ينفع الحي كما ينفع الميت، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، والله أعلم. ندعو على اليهود والمنافقين وأعداء الأمة ولم يجب دعاؤنا. الشأن ليس في ربنا جل وعلا، الشأن فينا وفي دعائنا. قلوبنا تدعو وهي غافلة، أو مجرد انفعالات نفسية، ثم ما أسرع ما نرجع إلى لهونا ولغونا وإعراضنا، فالبلاء فينا. ندعو والله أعلم في مطاعمنا ومشاربنا ومكاسبنا. ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومكسبه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ثم ثالثا هناك من يقول دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. الله يمتحنك بالدعاء والعبادة كما يمتحنك بالبلاء والفتنة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت 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 ولم يستجب لي، مل من الدعاء فلم يجبه الله جل وعلا. وإن الله لا يمل حتى تملوا، أخرجاه في الصحيحين، والله أعلم. ما حكم سب العلماء مع العلم أنهم في زماننا كثر؟ ذكرنا هذا في الباب الذي ترجم عليه الشيخ أن من الكبائر ماذا؟ الاستخفاف بأهل العلم وأهل الفضل، وسمعتم فيها الأحاديث. ولو كانوا كثيرون، كثرتهم لا تبرر وجودهم، فإن أهل الكفر وأهل الشرك أكثر الموجودين، وكثرتهم لا تبرر وجودهم ولا تصحح وجودهم مع كثرتهم. كيف أتعامل مع الجار الذي لا يصلي، وهل أدعوهم إلى الوليمة؟ الجار الذي لا يصلي على نوعين، إما لا يصلي بالكلية، أو لا يصلي إلا الجمعة، أو لا يصلي إلا فرضا واحدا، فهذا في الحقيقة ليس بمسلم، ليس بمسلم، لأن تارك الصلاة تركها كلها أو أكثرها، تركها كلها أو أكثرها، أنت القارئ تستحقها، فهذا غير مسلم، فله حق الجوار وحق القرابة إن كان من قراباتك، وله حق عليك بأن تنصحه. لا يأتي أن هذا الجار الذي لا يصلي متعلقا برقبتك يوم القيامة يقول يا ربي هذا عبدك الصالح المصلي القائم جاورته كذا وكذا ولم يأمرني بالصلاة ولم ينهني عن تركها، تحب ذلك؟ كلنا والله لا يحب ذلك. إذا انصحوا ونوع في النصيحة لينا وبأساليبها وقوة أحيانا، وادخل عليه أنت وجيرانك، فإن كثر الطرق يفل الحديد، ولا بد أن يتأدب. وقد جاورنا أناس لا يصلون فنوعنا معهم الأساليب حتى ملوا، فإما أن يصلي وإما أن يرتحل عنك وتنكفي من شره، والله أعلم. سمعت عن التهجد جماعة في رمضان أنه أمر محدث، فحدث تشوش في ذهني. نعم، الذي قال بأن التراويح والتهجد في رمضان أمر محدث هم الروافض، ما قالها أهل الإسلام، قال القحطاني المالكي الأندلسي في نونيته، ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. فالتهجد والتراويح شعار رمضان وهو ليس محدث. نعم، قال بعض الناس، وهذا ينسب إلى بعض أهل العلم، أن الزيادة على 11 ركعة محدثة في رمضان وفي غيره، وهذا قول ضعيف ومرجوح، والأدلة الشرعية في خلافه، فإنه في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، إذن زاد على 11. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فائدة التكرار مثنى مثنى أنه لا حد لها. مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أدرك أهل المدينة. من أهل المدينة الذين أدركهم مالك؟ مالك متى توفي؟ ها يا أيها المالكية، إمامكم متى توفي؟ إذن لستم مالكية. إمامكم توفي سنة 178، ولد عام كم؟ 94. أدرك من في المدينة؟ أحفاد الصحابة وأولاد التابعين، أدركهم يصلون في رمضان 39 ركعة. أيكون أولاد الصحابة وأولاد التابعين مبتدعة؟ هل يقولها أحد؟ إذن هذا القول قول مرجوح وقول ضعيف، وإن قال به بعض الأفاضل، لكن أبى الله أن يسلم ويعصم إلا من عصم، إلا من عصمه سبحانه وتعالى، والله أعلم. في بلادنا كثرة الرايات، فأي راية نتبع؟ اعتزلها كلها وأنت المستريح، اعتزل تلك الرايات كلها وتستريح ويستراح منك، إلا إن كنت ذا علم فتميز بين المحق من المبطل، وكل يدعي الحق وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أهل العلم يعرفون المحق في رايته، وأما العامي فيعتزلها كلها وهو في سلامة. وسيأتيكم إن شاء الله حديث حذيفة رضي الله عنه في باب عقد يعقده الشيخ في هذا المسألة، وفيها التنويه على هذا السؤال وأمثاله مما يكون في آخر الزمان حيث لا إمامة. أما الراية التي تكون معها فهي راية ولي أمرك الذي له في عنقك بيعة، التزم رايته وخلك معه. أما الرايات الأخرى فاجتنبها. إن لم يكن لك ولي أمر فعندئذ اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ رضي الله عن حذيفة رضي الله عنه. ما شاء الله. ما الفرق بين العقيدة واليقين؟ اليقين من العقيدة، ثم ذكر صاحبنا أسئلة طويلة يضيق المقام عنها، لكن اليقين من العقيدة، والعقيدة أشمل، تشمل اليقين وتشمل التوكل وتشمل النية وتشمل المحبة والصدق وأمورا كثيرة من أعمال القلوب التي تظهر أيضا على أعمال الجوارح. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح عقيدتنا وعقيدتكم وديننا ودينكم، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يحقق لنا القرب لديه، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.